بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النهي عن النجش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليهما. النجش أصله الإثارة، يقال نجش الصيد إذا أثاره، ويعني تعريفه اصطلاحا هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءه. لماذا يزيد؟ إما لمحاباة البائع إذا كان يعرفه يريد أن يرتفع الثمن، أو للإضرار بالمشتري. يعني هذا لا شك أنه حرام وفيه خداع للمشتري. يأتي شخص لا نظر له في السلعة ويسمع أنها يحرج عليها بكذا فيزيد 5000، يقول 5500، فيضطر السائم الأول أن يزيد فيرتفع السعر على السائم الأول. وغالبا ما يكون فيه تواطؤ بين صاحب السلعة وبين الناجش، فلا يبيع عليه. إذا وقف السوم على الناجش لم يبع، فيضطر السائم الأول إلى أن يزيد. أشك أن هذا حرام. هذه صورة من صور النجش، أن يزيد شخص غير صاحب السلعة، سواء كان متفقا مع صاحب السلعة أم لا. أحيانا يكون في اتفاق مع صاحب السلعة، وأحيانا لا يكون في اتفاق لكنه حسد، رأى شخصا ينافسه في البيع والشراء يقول الله ما خلي أهله زود عليه، فيزود عليه حتى يحرمه هذه السلعة. هذا حرام، لأنه ما له نظر ولا رغبة في شراء هذه السلعة. من صور النجش أن يقول البائع سيمة كذا وهو كاذب، عنده سيارة يقول كم السهم، قال السهم 10000، من أجل أن يضطر المشتري أن يزيد. إذا قال بيعنيها ب10، قال لا مسيومة 10، فيقول 10500، 11000، وهو كاذب لم تسم 10. هذا نوع من النجش، لأنه زاد في الثمن، سواء كان البائع أو كان طرف آخر أيا كان، المهم أن يرتفع ثمن السلعة بغير حق. طيب، إذا علم، إذا اشترى المشتري هذه السلعة ثم تبين أنه كان هناك نجش في البيع، نقول له المطالبة، يطالب البائع والناجش. البائع إذا كان يعلم والناجش يطالب، لأنه غره في هذه السلعة، زاد عليه في الثمن وغره. إما أن يرد السلعة، ومن يعطى الفرق، ينظر في ثمن السلعة في السوق تساوي 10، زادوا عليه إلى 11، 12، فيرد عليه هذا الفرق، لأنه أخذ بغير حق. وإن رضي فالأمر له، هذا بيع يبطل لحق المشتري، فإذا رضي فلا حرج، الحق له. وإذا لم يرضى له المطالبة، يطالب البائع إن كان عالما والناجش على كل حال. لكن في الغالب أنه لا يعلم، في الغالب أنه لا يتبين الحال لأنه خفي، ما أدراه أنه قد نجش وأنه لا يريد الشراء. هل هذا موجود في الواقع الآن ولا غير موجود؟ وين أكثر شيء؟ وين؟ في حراج السيارات، يعني يكون فيه شريطية متواطئون ويحاولون أنهم ينفرون بقية المشترين أو الشريطية الآخرين، يكونون مجموعات يتحاسدون، فإذا شافوا واحد من الشريطية اللي مو معهم قالوا والله هذا ما نخليه له، فيزيدون عليه. طيب، إذا بيع عليهم يتراجع، لأن هذا يمكن يتراجع، إذا بيعت عليه والله أنا هونت يتراجع. إذا كان حراج يلزم، القول الراجح أن بيع الحراج يسمونها المزاد، ليس فيه خيار مجلس، يلزم في الحال. وإذا كان بيع غير الحراج ففيه خيار المجلس، لكن لو تراجع ما يقدرون يلزمونه، يتراجع ويتهرب ولا يقول احنا جي ولا كذا يتصرف، وهم لا يريدون يخسرون أصحاب المعارض، يريدون هؤلاء الشرطين لأنهم هم اللي يمشون السوق واللي يحركون السوق، يبيعون يشترون بكثرة أكثر من الزبائن اللي يأتي عابرا، فهم بحاجة إليهم، فيكون بينهم وبينهم شيء من التسامح إذا تراجع أنهم يستفيدون منه. فلا شك أن هذا ظلم وفيه أكل مال بالباطل وفيه غش وخداع لأخي المسلم، فكل ما زاد على الثمن الأصلي فهو حرام، مال حرام. ذلك يقول عبد الله بن أوفى رضي الله عنه، يقول الناجش آكل ربا خائن، يعني مو بشرط الربا الاصطلاحي، لا الربا يعني يقصد الحرام، مال زائد ربا من جهة المعنى اللغوي، الربا الزيادة، آكل ربا خائن، أشك أنه خائن، خان هذا المسلم وغره حتى ارتفع عليه الثمن. باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. البيوع ايش معنى البيوع؟ البيوع يعني البضائع والسلع، البيوع الأشياء المباعة التي تباع وهي السلع، لأنه يتلقى السلع، وأحيانا قد تلقى الركبان لأن الراكب يحمل السلعة معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، الجلب المجلوب من أي شيء، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا سبق الكلام عليه، وهو يعني النهي عن تلقي الركبان لأمرين، فيه أمران، فيه مفسدتان. الأولى ما هي؟ ضرر على من؟ على البائع الجالب، لأن الغالب أن الجالب لا يعرف الأسعار، هذا يجلب غنما وهذا يجلب سمنا واقطا من البادية، لا يعرف الأسعار وعهده بعيد عن المدينة، فيأتي هذا وقد ارتفعت الأسعار فيشتري منه بدون سعر السوق، في غبن، هذا واحد. فيه مفسدة أخرى، أنه في ضرر على أصحاب السوق، لأن هذا الآن صاحب المدينة ساكن في المدينة، إذا اشترى هذه السلعة أو هذه السلع سيرفع السعر، اشترى هذا الغنم 500 يبيعها مثلا 700-800، لكن لو نزل البدو بغنمه عنده سماحة، لأنه ما اشترى الغنم توالدت عنده، فما يدقق في السعر، يمكن يبيعها 600 وهي تصل إلى 700، يبيعها 650 فينتفع أهل السوق جميعا. أما في التلقي لم ينتفع إلا واحد، فوت الفرصة على أصحاب السوق. حدود التلقي مر معنا في الدرس الماضي، يعني حدود التلقي هل هو دخول المدينة ولا دخول السوق؟ دخول السوق، حتى لو دخل المدينة لا يجوز أن يتلقى حتى يهبط السوق، فإذا دخل حدود أو بداية السوق جاز الشراء منه، لأن السوق قد يكون واسعا، فإذا دخل أول السوق انتهى النهي. هنا النهي لحق البائع لا لحق الله، فيكون بالخيار، أن النهي إذا كان لذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، مثل النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، هذا يقتضي الفساد، لكن هنا النهي لحق مخلوق فالحق له، إن رضي صح البيع وإلا أبطله، مثل بيع الفضولي، إذا باع شخص ما لا يملك باع سلعة آخر، فالخيار أو الحق لمن؟ لصاحب السلعة، إن أجازه صح وإن لم يجزه بطل. نعم. هذا من التلقي، يعني الحاج جاي مع سلع يريد أن يذهب به إلى السوق فيشتريها منه أهل الجمارك، هذا نفس الشيء، هذا تلقي للجلب، لأن هذا الحاج لا يعرف السوق، لا يعرف الأسعار، لكن إذا هبط السوق حرج على هذه السلعة فتباع بما تسام، بما يقف عليه السوق، فلا يكون فيه هضم لصاحب السلعة ولا ظلم أيضا لأصحاب السوق. نعم.
إذا عرضها قبل دخولها للسوق إذا قال لي بيشتري،
هنا فإذا لا يجوز الشراء منه، لكن هذا يصح البيع أو يصح الشراء، يعني يأثم مع صحة البيع، يعني ما ينقض لرضا صاحب السلعة، لكنه واقع في النهي، لا تلقه الجلب، هذا تلقه ولو رضي الجالب، لأن في مضرة على أهل السوق، يعني الآن ما يعني الجالب راضي لكن أهل السوق يتضررون، فزالت مفسدة وبقيت مفسدة أخرى. قال مؤلف: وفيه دليل على صحة البيع. نعم، لأنه إذا أجاز صح، لو كان باطل على كل حال ما صح ولو مع الإجازة. باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه أحمد. وللنسائي: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. البيع يأتي بمعنى الشراء ويأتي بمعنى البيع المعروف. يبع يشمل لا يبع ولا يشتري، يعني تأتي هكذا وهكذا. وذلك رواية النسائي فيها التصريح أو البيان أن المراد بالبيع الشراء. لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع، يصير معنى لا يبع يعني لا يشتري. كلمة يبع تصلح للبيع والشراء. إذن هذا في نهي لا يبع أحدكم على بيع أخيه، يعني سواء يعني كان البائع والمشتري، النهي للاثنين، النهي للبائع والنهي أيضا للمشتري. نشوف صورة هذا وهذا. النهي للبائع: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. جاء شخص إلى بائع واشترى منه سلعة بعشرة، قال: كم هذه؟ قال: بعشرة. قال: اشتريت. وهم في خيار المجلس، قال البائع الثاني: تعال خذها بتسعة، أو قال: أعطيك أحسن منها بعشرة. الغالب أن المشتري سيترك البيع الأول ويذهب إلى الثاني، فيكون فيه عداوة وحزازة بين البائعين. لا شك أن هذا يورث العداوات، ربما يصل حد الانتقام من بعضهم من بعض، فلذلك نهي عنه. كون عباد الله إخوانا، هذه أرزاق يقسمها الله تبارك وتعالى، الواجب الإنسان يسكت ويرضى بقضاء الله. فإن لم يرضى المشتري وجاء البائع الثاني عرض له ما عنده وباعه بما يريد. طيب، هل الآن النهي البائع النهي عن البيع في مدة الخيار ولا حتى لو لزم البيع؟ إذا كان في مدة الخيار، خيار المجلس، معروف أن البائع أن المشتري له أن يفسخ ويعقد مع البائع الثاني. طيب، إذا تم البيع وتفرقوا، يجوز بيع على بيعه ولا ما يجوز؟ تأملوها. بعض العلماء يقول إذا تفرقوا جاز، والقول الثاني أنه لا يجوز حتى بعد التفرق، وهذا أقرب. لماذا؟ أولا فيه تحزين له. قال له: كم شريت هذه؟ قال: بعشرة. قال: والله ضحك عليك، ايش ما عندي ثمانية. نفسه وش يحصل في نفسه؟ هذا يحزن. هذا واحد. الثاني أنه يمكن أن يدعي عيبا في السلعة، يرجع يقول: والله فيها كذا، يبدأ يتمحل ويدور يعني أعذار من أجل أن يردها، أو يدعي الغبن وهو غبن يسير يدعي أنه غبن كثير فيحصل خلاف وشجار بين البائع والمشتري. يعني أقل شيء الحزن، ولا يجوز للمسلم أن يدخل على أخيه المسلم الحزن، هذا من فعل الشيطان. إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فالمؤمن لا يجوز له أن يحزن أخاه المؤمن. لكن العلماء يقولون لو اشترى من هذا سلعة أو ثنتين وهو يريد أكثر، وعرف البائع الثاني يريد أكثر، أو قال له قال عندك زود، أنا ما لقيت إلا ثنتين عند هذا، أنا أبغى 10 بقي لي 8 سلع، له يبيع بما يشاء، له يقول عندي وخذها ب9، هنا يحزن ولا ما يحزن؟ يعني أهون أسهل، لأنه شرى منه فالأمر سهل. لأن أولا هذا بيع صحيح، لأنه هذا يريد زيادة يريد سلع، وثانيا أنه اشترى منه فالحزن يكون أهون، بخلاف ما لو اكتفى المشتري وبين له أن السلعة أقل. هذا يعني يفعله بعض الناس، وهذا ما يجوز. يعني بس عنده حسد وعنده يعني سوء طوية، كل ما شاف واحد معه سيارة جديدة، يعني اشترى سيارة قال كم شريت السيارة؟ قال شريتها ب30,000. أوه 30,000، هذه شوفها عندي ب25. ويمكن يكذب اللي عنده أردة منها أو ما عنده أصلا، لكنه يحب التشويش وإيقاع الحزن والعداوة بين المسلمين. هذه نفوس مريضة. الإنسان إذا لو سأل كم شريتها قال ب30، وهو فرحان بها ويشوف أنها غالية يقول ما شاء الله مبروك مبروك الله يوفقك، والله السيارة طيبة ما شاء الله زينة. لكن لو جاء يستشير وقال والله أنا هذه أخذها ب30 شو رأيك، ينصح له يقول والله هذه صراحة ما تسوى 30، فيها كذا فيها كذا، لا لك ترجع وتقول والله هذه يعني غالية فيها عيوب فيها كذا فيها كذا. نصيحة، إذا استنصحك فانصح له، أما أن تعرض له وتقول كم شريت هذه وتبدأ تحزن أخاك، هذا ما يجوز. هذا من باب يعني إدخال الحزن ومن باب إيقاع العداوات بين المسلمين. إذا هذا بالنسبة للبائع، لا يجوز أن يبيع سواء في مجلس أو خيار المجلس أو بعد تمام البيع. حتى لو ركن إليه قالوا كم هذه السلعة، قالوا ب10، قال خلها ب9، قال سعرها محدود 10، قال طيب زينة، قال هي زينة، قال موجودة في المحل، قال موجود ولا أجيبها بعد 5 دقائق، يعني بدأ إيش ركن إليه، ما قال عطني أو اشتريت. هذا السوم ركون، وهو يتداول معه، والغالب أنه ركن ما بقي ليقول عطني. سمع البائع الثاني وقال تعال شو عندي ب8، هذا أيضا نوع من البيع على بيع أخيه، لأنه ركن إليه فسيحزن البائع الأول يكون في نفسه، يقول يا أخي هذا خلاص ما باقي إلا شوي ويشتري، ما لك حق تأخذ الزبون من عندي، لو تركني راح لك الله يرزق، لكن تأخذ من عندي ما يجوز. الآن باقي مثال على الشراء، يعني نفس الشيء، جاء شخص وسأل شخص قال كم هذه السلعة، قال هذه ب10 مثلا، قال يعني موجودة كذا، بدأ يركن إليه. جاء شخص قبل أن يقول بعتك أو يقول هذا اشتريت، جاء آخر وقال أنا أخذها ب11، هذا وش يسمى الآن؟ السوم. هذا السوم على سوم أخيه، ما باع ما اشترى إلى الآن، هذا السوم. ورد نهي عن السوم، ولا يسوم أحدكم، الظاهر المؤلف ما ذكر رواية السوم لكنها عند مسلم، لا موجودة موجودة حديث أبي هريرة موجود، ولا يسوم على سومه. إذن الفرق بين السوم والشراء على شراء أخيه أن السوم يكون قبل حصول أو قبل وقوع العقد، سامها وركن إليه لكن قبل أن يقول اشتريت وقبل أن يقول هذا بعت، وجاء ثاني في هذه المدة قال أنا اشتريها ب11، هذا شراء أو سوم على سوم أخيه. والشراء على شراء أخيه واضح، إذا قال بعتك وشريت وجاء شخص وهم خيار المجلس قال أنا أخذها ب11، البائع ماذا سيصنع؟ سيفسخ البيع لأنه في خيار المجلس ويبيع على الثاني، لأن كله نفس الشيء. هذا فيه يعني نفس المحاذير في هذا وهذا. بقي الحراج، المؤلف يقول إلا في المزايدة، وذكر حديثا في المزايدة. نقرأ حديث ثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. خطبة بكسر الخاء هي خطبة النساء، كما قال تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة، كسر الخاء خطبة النساء. وخطبة بالضم هي خطبة الجمعة والعيد ونحو ذلك. هذا الفرق بين خطبة بالضم خطبة بالكسر. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. هذه رواية صريحة في السوم. متى يجوز أن يخطب على خطبة أخيه؟ قال: إلا أن يأذن له، وفي رواية: أو يترك الخاطب. يعني إذا ترك الخطبة جاز أن يخطب، أو أذن له، أو رد. هذه ثلاثة أمور. يعني انتهت خطبة الأول، إما أنه رد، أو أنه هو أعرض ترك، أو أذن للخاطب الثاني. إذن هذه الرواية فيها ذكر السوم، وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، رواه أحمد والترمذي، ولكنه ضعيف، فيه رجل ضعيف، أبو بكر حنفي مضعف، لكن يقولون هذا إجماع لا خلاف في جواز المزايدة في الحراج. هذا هو الذي عليه عمل الناس بلا نكير، يعني حراج السيارات، حراج التمور، حراج الخضار، كل شيء. يفتح الباب واحد يقول مثلا خمسة سيارة 5000، هذا يقول 500، 5500، وهكذا معروف. فإذا قال واحد 5500 يجوز لثاني أن يقول 5700، ما في شك، هذا لا شك فيه. ولو كان الحديث ضعيفا، هذا هو عمل الذي عليه عمل المسلمين في كل زمان ومكان بلا نكير، وهو إجماع لا خلاف في جواز المزايدة في الحراج، هذا ما في شك. لكن المحرم إذا لم يكن هناك حراج، إنسان جاء إلى محل وسام سلعة ثم جاء آخر سامها، هذا هو المنهي عنه. أما في الحراج لا حرج في ذلك. راح السائم ما باع عليه، احنا نقول إذا ركن إليه أو باع عليه، واضح؟ إذا سام والبائع ركن إليه، يعني بدأوا يتفاوضون، قال أي في نفس الوقت، يعني لو سكت لتمت البيعة، لكن أنت اللي خربت عليهم. وسام قال له 1000000، قال بس عندك كاش ولا كيف ولا شيك ولا كذا، بدأوا يتفاوضون، واضح أن البائع ركن إليه، وما بقي إلا يتفقون على تتمة تفاصيل البيعة. ودخل واحد وسمعه قال 1100000، خرب البيع عليه. أو أنه باع قال بعتك الله يربحك توكلنا على الله، أي كلمة. ودخل وقال شبعته قال بعنا الأرض فلاني 1000000، قال ليش 1000000، أنا أزيد 1100000. الآن هو في خيار المجلس، سيفسخ ويعقد معه. لكن لو رفض البائع وخرج السائم انتهى سوء، رد مثل خاطب إذا رد انتهى سوء. إذا ما ركنت لواحد ما في مانع، لكن إذا ركنت الواحد وقلت له طيب معك كاش الحين ولا كذا، قال لا تروح معي البيت أنقد لك ولا أجيب لك شيك بكرة وكذا ما بعته، لكن خلاص واضح من الكلام أنكم شبه اتفقتوا، تتكلمون في تفاصيل البيعة. هنا يجب على السائم الثاني أن يتوقف ما دام البيعة تكاد تتم أو تمت وما زال في خيار المجلس. أما واحد جاك كم السيارة قلت سم، قال 10، وانت ما انت بايع ب10، قلت لا ما انا بايع، وواحد واقف يسمعكم وقال 11، ما في مانع. هو مثل ما قلنا إذا ركن إليه أو باعه، أما إذا رفض السومة ما حصل شيء. مثل الخاطب إذا رد يجي واحد ثاني. باب البيع بغير إشهاد. عن عمارة بن خزيمة أن عمه رضي الله عنه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع فرسا من أعرابي. من هو اللي ابتاع الفرس؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لفظ الحديث كأنه عم عمارة، لكن المراد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اشترى الفرس. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه، أي طلب منه أن يتبعه، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. يعني هذا ركون الآن، باع قال بعت عليك، وهذا أكثر من ركون. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الفرس، لكن هذه المسألة ليست في السوم والبيع لبيع أخيه، هذه في الإشهاد، هذه في الإشهاد، لأن الصحابة رضي الله عنهم والفرس لم يشعروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاعه، فهم معذورون، وليس فيها دليل على جواز السوم على أو الشراء على بيع أخيه أو على شراء أخيه. قال فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي. هذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سريع المشي، كأنما ينحدر من صبب، أي من مكان مرتفع، لقوته وكمال نشاطه عليه الصلاة والسلام. الأعرابي معه الفرس وتأخر في المشي لأن الناس يعرضون له يسومون منه الفرس، فتأخر في المشي. قال فطافق رجال يعترضون الأعرابية فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. إذن هذا عذر، من سام السلعة مبيعة ولم يشعر فهو معذور. قال فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. أنكر الأعرابي الطمع، لأن الناس زادوه في السعر فطمع، والأعراب كما وصفهم الله تعالى يعني في الغالب الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لكن ما نزم من هذا منهم، لكن حصلت منه هذه الهفوة، لكن ما نزم أنه ينطبق عليه هذا الوصف، لكنه لو كان من غير الأعراب من المؤمنين الصادقين لما فعل هذا، مدام باع للنبي عليه الصلاة والسلام تم البيع، ما له أن ينكر ويطالب النبي عليه الصلاة والسلام بالشهود، هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس غريبا من الأعراب. فنادى الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله. سبحان الله، يكذب ويحلف ويكذب النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك بعض العلماء قال لعله من المنافقين مثلا، أن يبعد أن صحابيا يفعل هذا وهو صادق الإيمان. فقال لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته. شوف هذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع الناس كأنه بشر عادي في غير أمور التشريع، في أمور الدنيا ما كان يرى نفسه هالة ويعاقب من يخالفه أو يسيء إليه لشخصه مع كرامته على الله تبارك وتعالى، لكن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع الناس كأنه رجل منهم، ما يرى لنفسه فضلا أو قيمة أو منزلة عليهم. وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكنه تواضع منه. قال بلى قد ابتعته. فطافق العربي يقول هلم شهيدا. سبحان الله، يعني يكذب النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب شاهدا، لأنه يعرف أنه ما شاهد أحد، يريد أن يتخلص من البيعة. فقال لو قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بعتك لكن الثمن قليل وسيم مني أكثر، يمكن يزيده النبي عليه الصلاة والسلام وينتهي الأمر، أو يترك البيعة ويجعله يبيع مرة أخرى. لكنه يعني حصل منه ما حصل، غفر الله لنا وله. قال هلما شهيدا؟ قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته، أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة رضي الله عنه فقال بما تشهد؟ يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف شهد وما حضر. هذه مبادرة جميلة من خزيمة رضي الله عنه، وكافاه النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل شهادته وشهادة رجلين. سأله قال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. الله أكبر، يعني أنا أصدقك بالخبر عن الله بالجنة والنار، ويقدم الإنسان روحه رخيصة تصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا يصدقه في أمر تافه شراء فرس؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل شهادة خزيمة رضي الله عنه شهادة رجلين، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذه مكافأة من النبي عليه الصلاة والسلام لخزيمة، هذا خاص به. لو شاهد عند القاضي على شخص أنه قتل لقتل قصاصا، إذا شهد شهادته تعدل شهادة رجلين رضي الله عنه. فهذا يدل على أن الإشهاد المذكور في قوله تعالى في آية الدين وأشهدوا إذا تبايعتم أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد حينما اشترى الفرس. لكن إذا كان البيع مؤجلا فيتأكد الإشهاد، لكن حتى لو لم يشهد فإنه على سبيل الاستحباب. لكن إذا كان البيع حاضرا وينقد المشتري الثمن ويستلم السلعة فالأمر سهل، هذا يأخذ ثمن هذا يأخذ السلعة يتفرقون وينتهي الأمر. وإذا كان مؤجلا فإنه يتأكد الإشهاد لئلا يحصل الإنكار أو النسيان أو التأويل، يعني الأفضل يتأكد أن يكتب ويضبط ويشهد، أو يأخذ رهنا كما قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني لابد من توثيق الدين. ولكن بعض الناس يتسامح مع الأصدقاء مع الأقارب مع المعارف ويبيع عليه كأنه يقول في نفسه إن سدد وإلا الأمر سهل، هذا أخ أو صديق وبينهم محبة، إن جاب الفلوس ولا أنا مسامحه، يتسامحون. أو لكمال الثقة يقول هذا رجل صادق أمين لا يمكن يأكل ريالا واحدا، أعرفه جيدا فلا حاجة للكتابة، هو أمين سيأتي بالمال. لذلك يقول عز وجل في آخر الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. فإذا الإشهاد على سبيل الاستحباب، ولكنه يتأكد في المؤجل ويسن في الحاضر، لكنه لا يجب، لأن لو كان واجبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولما تركه. ثم قال المؤلف رحمه الله أبواب بيع الأصول والثمار. باب من باع نخلا مؤبرا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه الجماعة. هاتان مسألتان، من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر. ما معنى يؤبر؟ يعني يلقح. والتلقيح معروف، يؤخذ من طلع الذكر كأنه دقيق ويوضع على طلع الأنثى. والنخل شبيه بالإنسان، سبحان الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. النخلة مشبهة بالإنسان، وذلك يقولون هي الشجرة الوحيدة التي لا تثمر، يعني لا يصلح ثمرها إلا بالتلقيح، يعني تلقح باليد، يلقح الإنسان بنفسه. لكن بقية الأشجار تلقحها الرياح والحشرات وغير ذلك، النخل لا، يلقح باليد، لو ترك فسد. فهذا يعني شبه بالإنسان، حتى رائحة الطلع، طلع الذكر، اللقاح يشبه مني الرجل في الرائحة. هذا يعني تأكيد الشبه بين النخلة والإنسان، وكلها منافع، والمؤمن أيضا كله منافع. إذن إذا أبر أي لقح صاحب المزرعة، تشقق الطلع وأخذ من طلع الذكر ولقح النخل، ثم باعه، باع الأصول، باع الحائط، وسكتوا عن الثمرة، ما قال البائع هي لي ولا قال المشتري لي، باع النخل بأصوله جميعا، الثمرة لمن؟ للبائع. فشوف الحديث، نص الحديث: فثمرتها لمن؟ للذي باعها. البائع اللي باع الأصل، أنت عندك مزرعة، مزرعة نخيل، لقحت النخيل ثم بعت المزرعة كلها بأصولها، مو بالثمر بس، لا، بعت الأصول، بعت المزرعة كاملة. وبعد التلقيح إذا استوى هذا الثمر، إذا طاب التمر، لمن؟ لك. هو هذا الثمر لك، لهذا الحديث، للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع. إذا أراده المشتري يقول: أنا أشتري المزرعة لكن بشرط أن التمر الطلع هذا لي. إذا شرطه له، إذا اشترطه له، إذا لم يشترطه فهو للبائع. طيب، الآن السقي، هذا زيد اشترى المزرعة وقد أبرت، اشتراها من عمر وفيها ثمر، وتحتاج إلى سقي لمدة يمكن 3 أشهر أو أكثر. من الذي يسقي الآن؟ السقي على من؟ على طيب، بس المزرعة لزيد اللي اشترى، المزرعة الآن صارت ملكا للمشتري، المشتري الآن ملك المزرعة، صار يدخل ويطلع، ويمكن يغرس أشجار جديدة ويتصرف ويبني غرفة أو بيت أو ما شابه ذلك. المشتري ملك المزرعة بالعقد، استلمها، والنخل له الآن الأصول، لكن الثمر ليست له. فالآن السقي على من؟ صحيح، السقي على اللي يأخذ التمر، السقي على البائع الآن، هو المسؤول عن سقي النخل لأن الثمرة له. طيب، مسألة ثانية: لو أن شخصا اشترى الثمر بعد أن بدا الصلاح، إذا بدا الصلاح يحتاج إلى مدة حتى يتم، ولا لا، شهر أو أكثر، اشترى التمر على رؤوس النخل، ما اشترى الأصل، اشترى الثمرة فقط، وتحتاج إلى سقي، من اللي يسقي الآن؟ مو بصاحب الثمرة. طيب، اختلفنا الآن، اختلف يعني الآن، ما هو صحيح؟ هذا الجواب صحيح، إذا اشترى الثمرة فالسقي على البائع، وإذا اشترى، وإذا باع الثمرة وباع المزرعة واستثمر الثمر فالسقي عليه، على البائع. طيب، لماذا اختلف الآن السقي؟ أي ما له علاقة في المزرعة، هو اشترى الثمرة وهي مضمونة على البائع حتى يتم الصلاح، البائع مسؤول عنها حتى يتم التسليم، لأن المشتري لا يمكن يتسلمها، أنه لو أخذ التمر أصفر وأحمر بسرا ما استفاد منه، لابد أن يثمر يصير رطبا. فإذا هو اشترى الآن الثمرة فهو في البائع مسؤول عنها حتى يتم التسليم. وفي المسألة الأولى هو منين تلقى الثمرة؟ تلقاها من البائع ولا هي له في الأصل؟ له في الأصل، ما تلقاها من المشتري، فالسقي يكون عليه على البائع. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة. طيب لو تشقق الطلع ولكن لم يلقح، تشقق طلع التمر يعني طلع الكم، يقال كم بكسر الكاف، وخرجت هذه الشماريخ، وقبل التلقيح باع المزرعة، الثمرة لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري. بعض العلماء يقول إذا تشقق، والمشهور ما مذهب إذا تشقق الطلع فهو للبائع، لكن هذا غير صحيح، مخالف لظاهر أو لنص الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالتعبير لا بالتشقق، علقه بالتعبير، يعني قال بعد أن تعبر، ما قال بعد أن تشقق. فإذا أبره له، إذا لم يعبره ليس له حتى لو تشقق. يعني التمر أول ما يطلع يطلع مثل جراب السيف، تعرفون السيف إذا وضع في الغمد مثل الجراب، كم يسمى، شبيه كم الثوب، مسكر مغلق. وبعدين إذا كمل، صار طول اليد تقريبا إلى الأبط، ماذا يحصل؟ ينشق هذا الكم، والنخل ذات الأكمام، هذا الكم ينشق وتخرج، يخرج القنو، الشماريخ اللي فيها حبوب التمر الصغيرة، هذا يسمى التشقق. وبعد أن يتشقق إيش؟ يلقح. إذن فيه التشقق وفيه التلقيح، إذن يملكه البائع بعد التلقيح، إذا لم يلقحه فليس له. هذه واضح المسألة، ما في إشكال، فيها نص. لكن بالنسبة لغير التمر، إنسان باع مزرعة برتقال، تفاح، ليمون، عموم الفواكه، هذه ما تلقح، فما هو الضابط؟ متى تكون الثمرة للبائع ومتى تكون للمشتري؟ ها؟ لا، هو ما في اتفاق، إذا اتفقوا ما في إشكال، باعه وسكت، هذا عنده مزرعة برتقال وباعها بعد أن يعني ظهرت الثمرة صغيرة، أول ما بدأت تظهر باع المزرعة بدون شرط، ها؟ للمشتري. لماذا؟ بس يعني ما دام ما في تلقيح والثمرة ظاهرة، إذن تكون للبائع، لأن الثمرة ظهرت الآن وليس فيها تلقيح حتى نعلق الحكم فيه. وفي المسألة الأولى أنه يعني علق بعد أن يعني استعدت للصلاح، يعني أبرت صغيرة جدا الآن، لكن تحتاج وقت حتى تصلح، يعني متجهة إلى الصلاح. وهذا الثمر الذي لا يلقح إذا ظهر هو متجه للصلاح، مثل النخل إذا أبر. فبعضهم يعلقها بظهور الثمرة ويعلل، يقولون لأن نفس البائع تعلقت بها، نفس البائع تعلقت بها، لكن هناك علق بالتلقيح لأنه لا بد منه، وإذا لم تلقح تلف، فإذا لم يلقح ما تكون له، لأنه مهمل ما لقح، تركها عمدا، والمشتري هو الذي تعب ولقح، فواضح أن تكون للمشتري لأنه هو اللي بذل جهد، والبائع ما سوى شيء، لكن هنا ما في جهد لا على هذا ولا هذا، وظهرت الثمرة فتكون للبائع لأنها ظهرت وهي مؤبرة بطبعها بأمر الله، ما تحتاج إلى تعبير، مؤبرة بأمر الله عن طريق الرياح والحشرات ونحو ذلك. فهذا الأقرب، أنها إذا ظهرت صارت ظاهرة ولو صغيرة فإنها تكون للبائع، تعلقت نفسه بها وظهرت وهي ملقحة ضمنا، ما تحتاج إلى تلقيح، إذن هي مؤبرة في الواقع، هي مؤبرة واقعا، أنها لقحتها الحشرات فهي الآن مؤبرة. هذا المشهور من أقوال العلم أنها معلق بالظهور. لعل تراجع وليد إذا لقيت شيء ثاني. هذا اللي يذكر يعني أقوال العلم أنها تتعلق بالظهور. ما إذا اشترطوا انتهينا. إذا اشترطوا ما في إشكال. المسألة الثانية: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إيش المقصود بمال العبد؟ هل المقصود الدراهم ولا الثياب ولا مثلا عليه ساعة ولا عنده قلم مثلا وأشياء من هذا القبيل؟ هل المراد بالمال هو النقود؟ لأن العبد قد يكون عنده دراهم أو دنانير. السيد أعطاه بعض الدراهم والدنانير، اشتري طعام، اشتري أشياء وكذا، فهو في ثيابه معه درهم 12 5 ودنانير. هل المراد النقود أيا كانت، أو المراد الثياب، الساعة، القلم، الحذاء والزينة، يعني إن كان مثلا جارية عليها حلي وكذا؟ فما المراد بمال العبد؟ المال النقد. لا أصبر، طيب واحدة واحدة. المال في اللغة يراد بالنقد ولا أعم؟ المال أعم، المال أعم. مثل إنسان عنده عقار، هذا مال. عنده ثياب، هذا مال. عنده سيارة، هذه مال ولا لا؟ وهكذا. هذا عبد عليه ساعة بل في ريال، مال ولا لا؟ مال. عليه خاتم فضة بأي كان، عليه نعال غالية، وعلى ثياب حسنة. طيب إذا اشترى الإنسان عبدا، ما الذي يتبعه؟ أن يقول فماله للذي باعه. هذا الأصل، المال لمالك العبد البائع. المشتري اشترى العبد فقط، فهل الثياب تتبع ولا يخلعها وترد للبائع؟ بس مو بشرط يخليه عاري، لا مو بشرط يخليه عاري، ممكن يوديه للبيت، المشتري يأخذه لبيته ويعطيه ثياب ويرد الثياب هذه على البائع. واضح؟ يعني مو شرط نعريه في السوق. هو عبد، هو عبد ما يملك. العبد وما ملك لسيدي، هذه ما مسألة ما فيها كلام. العبد وملك سيدي اختلفوا في العبد إذا ملك، إذا ملكه السيد هل يملك ولا ما يملك؟ بعضهم يقول إذا ملكه السيد ملك، وبعضهم يقول لا، ما حتى ملكه السيد لا يملك، للسيد أن يرجع ويأخذ ما أعطاه، يعني ما يملك. فإذا العلماء يعني مختلفون في هذا، منهم من يقول لا يتبعه شيء، الشخص اشترى العبد فقط، عليه شماغ، عليه طقيع، عليه ثوب، عليه نعال، عليه ساعة، عليه خاتم، عليه كذا، كل هذه تخلع وترد إلى البائع، ويستلمه المشتري يعطيه ثياب من عنده، المشتري يعطيه ثيابا من عنده. وبعضهم يقول وهو أقرب أنه يتبعه ثياب التي تستر العورة العادية، ثياب الأقل شيء، يعني عليه شماغ يفصخ الشماغ ما 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 يتوقف ستر العورة عليه، عليه نعال غالية تخلع، وعليه نعال ردية تناسب حال العبد تمشي، يعني الأشياء التي يلبسها العبيد عادة هذه يتغاضى عنها وتتبع، ثياب رثة، أشياء بسيطة هذه تتبع. لا، عليه شيء ثمين، ساعة ثمينة، عنده قلم ثمين أو خاتم أو شيء من هالقبيل، أو ثياب فخمة. يمكن البائع إذا أراد أن يبيع العبد ماذا يفعل؟ يلبس ثياب جمال حتى يجيب سعر أكثر، ولا لا يشخص له، يلبس عقال وشيء وملابس جديدة وحلوة، إذا شافوا الناس والله قالوا هذا عبد شخصية فيزيد في الثمن. فإذا اشترى المشتري يعيد هذه الملابس. يعني الخلاصة أنه إذا كان عليه لباس زينة خارج عن العادة فهو للبائع، والدراهم ما فيها كلام، الدراهم هذه ما فيها إشكال، إذا كان معه نقود هذه واضح أنها للبائع، لكن الكلام في اللباس. فالقول الوسط أنه إذا كان لباس العادة فهو يتبع، وإذا كان لباس غير العادة، لباس جمال، فهو للبائع. هذا نص الحديث: من باع عبدا ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يقول بشرط، ترى كل ما على العبد تابع له، هذا واضح إذا اشترط، هذا واضح. طيب قد يقول قائل هنا نقع في الربا، يعني العبد معه 5 دراهم وهذا اشتراه ب12,000 درهم، الآن صار فيه دراهم بدراهم ولا لا؟ الثمن دراهم والعبد في ثوبه دراهم، فيه 15 أكثر أقل، واشترط المشتري أن الدراهم اللي مع العبد تبع العبد ودفع الثمن دراهم، إذن صار الآن هنا 10,000 درهم والعبد معه 10 دراهم، إذن صار دراهم بدراهم الآن وليس فيها تساوي، هذه 10,000 وهذه 10 دراهم. يقولون هذا إيش؟ صحيح هذه صورة ربا، هذه صورة ربا، لأنه فضة بفضة بدون تساوي، فيقال هذا إيش؟ قليل تابع، لا يقصد، قليل تابع غير مقصود فلا يؤثر، يعني هذا يتغاضى عنه. لكن يقول إذا كان مال العبد كثيرا ومقصودا لا بد أن يفرد بعقد، معه مثلا 1,000 درهم أو 5,000 درهم ويشتريه ب10,000 درهم، لا، نقول هذا صرف 5,000 درهم مقابل 5,000 درهم، أو يشتريها بذهب حتى يخرج من الربا الفضل، فيشتريها بما شاء، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعه كيف شاء. المهم لا بد أن يفرد مال العبد بعقد حتى يحصل التساوي والقبض إن كان نفس الجنس، أو القبض إذا اختلف والعبد يفرد بعقد آخر. لكن إذا كان المال قليلا تابعا فإنه يتبع ولا يؤثر، وهذا يعني ما بالتسامح في مثل هذه الأمور اليسيرة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند. هذا ضعيف لكن يكفي عنه الحديث الأول. أيضا بيع اشتراط الثمرة هذه فيه محظورة أيضا، لكنه يثبت تبعا، يثبت تبعا، لأن هذا الآن باع النخل بعد التأبير وقبل بدو الصلاح واشتراها المشتري، اشترى الأصول مع الثمرة، بيع الثمرة وحده قبل بدو الصلاح جائز ولا حرام؟ حرام. والآن باعه مع النخل، نقول هذا إيش؟ يسير تابع، يعني كم قيمة الثمرة وكم قيمة الأصول؟ فرق كبير، الأصول قيمتها غالية والثمرة يسيرة. إذا يقول إذا كان الشيء قليل تابع فإنه يعفى عنه، وذلك القاعدة المعروفة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وفق الله الجميع محبه يرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.